النهاردة حكايتنا عن راجل ألباني جه مصر وهو ضابط صغير في الجيش العثماني، وفي كام سنة بس قلب الدنيا وبقى هو أقوى رجل في الشرق كله، محمد علي باشا. الراجل اللي ما كانش بس عاوز يحكم مصر، لا ده كان طموحه يبني إمبراطورية تنافس العثمانيين نفسه، وعشان كده عمل حاجة محدش عملها قبله، جند الفلاحين المصريين. وفي وقت ما كان الكل فاكر إن الفلاح المصري ما يعرفش غير يزرع ويحرت، محمد علي حول الفلاحين دول لأقوى جيش في المنطقة. وزي ما بيقولوا لما تكبر قوي الكل هيخاف منك، وده بالظبط اللي حصل، لدرجة إن الدول الأوروبية كلها اتحالفت ضده. طب ليه كل ده؟ وإزاي واحد مش مصري أساساً قدر يعمل كل ده في مصر؟ وليه في الآخر إمبراطوريته اتهدت؟ خلونا نحكي الحكاية من الأول، حكاية طموح ودم وخيانة، وواحد ما كانش عاوز يكتفي بحكم مصر والسودان، لا ده كان عاوز يبقى السلطان. في صيف سنة 1798 الناس في اسكندرية يصحوا في يوم على سفن بريطانية ظهرت فجأة على الساحل، وفرقة عسكرية بتنزل البلد وبيستقبلها محمد قريم حاكم اسكندرية ومعاه أعيان البلد. خير يا خواج؟ أي خدمة؟ أؤمر. الإنجليز يقول لهم إحنا بس جايين ننبهكم إن الفرنساويين جايين في الطريق وناويين يغزوا مصر ويحتلوها، فلو محتاجين أي مساعدة من بريطانيا عشان تواجهوا الغزو ده عينينا ليكم مسافة السكة، ومش عاوزين منكم حاجة غير الزاد، يعني تمدونا بالمية والأكل بس، هنشتغل بلقمتنا يعني. محمد قريم غضب جدا، قال له دي أرض السلطان، لا فرنساويين ولا غيرهم يجرؤوا يخطوا برجلهم هنا إلا بأدبهم. واخد بالك الوضع كان عامل إزاي؟ الشعب المصري كان بيعتبر دول أوروبا دول عالم همج رعاع مش من مستوانا، فيعني إيه يجوا يحتلونا دي؟ لا وكمان واحد من الرعاع دول بيعرض علينا إنه يساعدنا في صدهم؟ والله هزلت. محمد قريم حس بالإهانة من مجرد العرض، كان الراجل الانجليزي شتم بومه مثلا، مع انه جاي بيعرض عليه خدماته وعرض يعني كل الاطراف كسبانه فيه، اللي هي برضو حاجه تبين لك قد ايه الغرب عمره ما فهم العرب بيفكروا ازاي. يعني تلاقي الانجليز اتصدموا ما يخطرش في بالهم ان حد يرفض عرض زي ده. المهم الانجليز راحوا فطروا فول اند شيبس من عند محمد احمد، وحلوا من عند جيلاتي عزه، واتكلوا على الله. ومحمد كريم واعيان اسكندريه ناسوا الموضوع ولا اعاروه اي اهتمام، لانهم مش متخيلين ان الفرنساويين الحوش دول يجرؤوا اصلا يعملوا حاجه زي كده. لكن ما يفوتش شهر الا والناس في اسكندريه يصحوا في يوم يلاقوا السفن الفرنساويه ملغمه الساحل، والفرنساويين خلاص غزوا البلد. جيش ضخم عرمرم بقياده نابليون بونابرت، ايوه هو الراجل اللي شبه قدره الفول ده، قائد اول جيش اوروبي رجليه اتعدت بمنطقه الشرق الاوسط من ايام الحروب الصليبيه. طبعا اسكندريه سقطت في خلال ساعات بسيطه قصاد الجيش الضخم اللي متفوق عليهم في العدد والعتاد، وكمان معاه عامل المفاجاه، والفرنساويين سيطروا على اسكندريه وامنوا مواقعهم واتحركوا في اتجاه القاهره بقى. لكن على مين؟ المماليك كانوا جاهزين المره دي بسلاح خطير جدا.
جنرال شوفوا اهم الساجين.
بونبون سيما très bon ce bonbon sima.
Retirez-vous.
مفيش الكلام ده طبعا. المماليك لقوا فيلم الرعب بتاع معركة مرج دابق اللي كان من قرنين وشوية باين بيتكرر تاني نفس العلقة اللي فاتت. يطلع جيش المماليك يواجه الفرنساويين بالسيوف، لكنهم يتفاجئوا بأسلحة وتشكيلات قتالية ما شافولهاش مثيل قبل كده. الجيش الفرنساوي اتسلى عليهم بالبنادق وهو واقف مكانه، والمماليك مش قادرين يقربوا منهم نهائي، لدرجة ان الجبرتي بيوصف المنظر يومها بيقولك أظلمت الدنيا من دخان البارود وغبار الرياح، وصمت الأسماع من توالي الضرب، وخيل للناس أن الأرض تزلزلت والسماء عليها سقطت. وكل ده في إيه؟ يدوب ثلاث أربع ساعة بس. فطبعا انتشر الرعب في شوارع القاهرة لما احتلتها قوات نابليون، عشان تبدأ رحلة يعني قصيرة نوعا ما للشعب المصري مع عادات الفرنساويين وأخلاقهم وأفكار عصر التنوير وتكنولوجيا الثورة الصناعية. رحلة يدوب ثلاث سنين بس، مع ان نابليون طبعا كان ناوي على بيات، كان عاوز يستقر ويبرطع في مصر عشان يأمن مصالح فرنسا، وطبعا ده عمره ما هيحصل الا لو الشعب اقتنع ورضي بالحاكم الجديد ده. الموضوع ده ما بيتحققش بالسيطره العسكريه بس، ما هو انت هتفضل مستنفر الجيش للابد يعني عشان يسيطر على الناس؟ مش ممكن. عشان كده نابليون كان اعتماده الاكبر على القوه الناعمه، فكان واخد معاه ضمن حملته حوالي 67 عالم جايين يدرسوا مصر وكمان يبهروا الشعب المصري بالتفوق العلمي للفرنساويين. ده غير طبعا رافع شعارات الحرية والتنوير والثورة إلخ. وتاني كالعادة الغربيين كانوا بيفكروا في وادي، والناس في مصر في وادي تاني خالص. الشعب المصري ما كانش منبهر بشغل الحواة اللي كان الفرنساويين بيعملوه ده. حتى شعارات الحرية والتنوير الفرنساويين كانوا متخيلين ان هم هيزغللوا عين المصريين بيها، جابت نتيجة عكسية تماما، لانها متعارضة مع قيم جوهرية جدا في الثقافة العربية والإسلامية. كان رد فعل الناس على الكلام ده هو استهجانه، ان ايه التخلف اللي الفرنساويين بيقولوه ده؟ يعني مثلا شعار في الظاهر تحسه جميل بتاع ان كل الناس سواسية مفيش بينهم اي فروق. طب ما حلو ده. لا استنى، اسمع الكلام للاخر. التنويريين الفرنساويين قال لك كل الناس سواسية وما بيميزش بينهم الا العقل والحكمة والموهبة. بالنسبة للمسلمين في مصر ده كان كلام فارغ، كلام بيناقض بعضه اساسا. منين بتقول للناس متساويين تماما وبعدين بتفرق بينهم لدرجة انك ممكن تنتزع من انسان آدميته لانك متخيل انك بتفهم احسن منه؟ ما هو ده الاساس اللي بناء عليه الاحتلال الفرنسي اراق انهار من الدماء في البلاد اللي احتلها. كان بيتسلى بقتل الناس لانه مش شايف ان هم بني ادمين اصلا، دول اقرب للحيوانات لان هم متخلفين مقارنه بيه. اهو المصريين كانوا شايفين اللي بيقوله الفرنساويين ده هو التخلف والغباء بعينه. فموضوع التنوير ده ما جابش مع المصريين سكه. الفرنساويين قال لك يبقى نبهرهم بشغل الثلاث ورقات بقى والعاب الحواء العلمي، فينظموا عرض لاطلاق منطاد بالون عشان يبهروا الناس بفكره انك ممكن تطير وتسافر بين البلاد كانك راكب بساط الريح بالظبط. طبعا الكلام ده قبل اختراع الطائرات. والفرنساويين يوزعوا اعلانات في كل مكان عشان يحشدوا الناس لمشاهده هذا المولد، يوجد برنامج سواري اولوهي، والناس بالفعل يروحوا عشان يشوفوا الاعجوبه اللي الفرنساويين بيحكوا عنها دي، ويشوفوا المنطاد وهو متكوم على الارض قبل ما ينفخوه وهم ملونينه بالوان علم فرنسا، ويتنفخ المنطاد بالفعل ويتحرك ويبدا يطير، والناس كلها تنصدم من المنظر المذهل ده. والفرنساويين واقفين بيتفرجوا عليهم وعلى انبهارهم هم منفوخين والدنيا بتسيعهم، الا وفجاه شعله المنطاد تنطفي فيتراهل بقى ويدلدل ويقع على الارض، والعرض كله يتقلب لنكته ومسخره وحكايه يتحكى بها الناس، ويضحكوا على الفرنساويين الهبل اللي جايين يشتغلونا وفاكرين دقين عصافير. الجبرتي حتى قال لك انتوا عاملين الفيلم ده كله عشان تفرجونا على طياره ورق زي اللي العيال بيلعبوا بيها عندنا بس كبيره شويه. والفرنساويين هيتجننوا، هم شايفين نفسهم جنس ارقى من شويه الحوش المتخلفين دول، فازاي مش منبهرين بينا؟ ازاي مستقلين بينا كده؟ طب نحاول نبهرهم بالكيمياء. فيبداوا يعملوا عروض وتجارب علميه، كيمياء وفيزياء بقى، واوعى الصوديوم اللي بيفرقع، واوعى الدخان اللي بتلون يا جدع، واوعى الكهرباء يا معلم. المصريين اللي حضروا العروض دي كان رد فعلهم ايوه انا يعني استفدت انا ايه من الهبل اللي انتوا بتعملوه ده؟ والعلماء الفرنساويين هيتجننوا، يا جدعان انبوس ايديكم باهروا شويه بالعظمه اللي بنعملها دي. الا واحد من اللي حاضرين يرفع ايده عاوز يسال العلماء سؤال. ياه انت فين من زمان يا اخي؟ اخيرا حد هينبهر. اتفضل يا فندم، ايه سؤالك؟ قال له بقول لك ايه يا واد عمي، هي النمر اللي عملتها قدامنا دي ألاجة وعجبتنا كل حاجة، بس لا مؤاخذة يعني في السؤال، تقدروا تخلوني أبقى في مصر والمغرب في نفس الوقت مثلا؟ طبعا متخيلين رد فعل العالم الفرنساوي، يا النفوخ بتاع الأنا سي تامبوسيبل يا خبيبي، انت فاكرني ايه أفريت؟ فالراجل بصله باستخفاف كده يعني بنظرة امال شايفين نفسكم على ايه؟ اللي ما وريتونا حاجة مفيدة. بس لحظة كده معلش، هو نابليون جايب الجيش ده كله وصارف ومكلف وبتاع عشان طمعان في شويه لايكات من الشعب المصري؟ اكيد لا طبعا. قال لا، امال جاي يعمل ايه؟ بريطانيا كانت هي المنافس الرئيسي لفرنسا في النص الثاني من القرن ال18، كانوا عاملين زي الضراير كده وكانوا بيتنافسوا على مين اللي يقدر يحتل اراضي اكتر ويكبر امبراطوريته اكتر. اتخانقوا على الامريكتين وافريقيا والهند، حروب استمرت سنين طويله، قعدوا يحاربوا بعض 7 سنين مثلا على الهند بس لوحدها، لغايه ما بريطانيا جابت فرنسا لمسه اكتاف وسيطرت على الهند تماما. الحاجه اللي طلعت من عين فرنسا ما قدروش يعدوها ابدا، فقال لك طب مش انتوا اخذتوا مننا الهند؟ احنا هنسيطر على شرق المتوسط وهنقطع طريق تجارتكم اللي رايحه جايه من الهند دي وخلوها تنفعكم بقى. عشان كده نابليون راح يحتل مصر عشان يقطع طريق بريطانيا من والى الهند. ازاي ده؟ هو قناه السويس كانت اتحفرت لسه؟ لا طبعا ما كانش لسه في قناه السويس، لكن مكان قناه السويس كان في طريق تجاره بري، ده غير ان فكره قناه السويس اصلا كانت موجوده. فكان اللي هيحتل مصر الاول هو اللي هيقدر ينفذ الفكره دي وياكل من وراها الشهد. الانجليز طبعا كانوا حاسين ان فرنسا ناويه على حاجه بس مش متاكدين، غالبا كده عينيهم على مصر عشان كده سبقوهم على مصر زي ما شفنا، بس ما قدروش يقنعوا المصريين بخدماته. وفعلا نابليون قدر يفلت من الاسطول الانجليزي ويغزو مصر، بس طبعا الانجليز ما سكتوش، اول ما شموا خبر حصلوه بعد شهر واحد، والاسطول البريطاني بقياده نيلسون تقريبا قضى على الاسطول الفرنسي اللي سفنه يا اما غرقت يا اما الانجليز اثروها، وما فضلش من الاسطول كله غير سفينتين بس. بس دول الانجليز قضوا عليهم برضو بعد كده في معركه النيل، المعركه اللي الجيش الفرنسي فقد فيها حوالي 1700 جندي. طبعا كل الخسائر دي للجيش الفرنسي خلت استمرار وجوده في مصر مستحيل، خصوصا ان الشعب المصري نفسه كان بيقاومه وما كانش مهنيهم لحظه، كان لسه الشعب ما اتكسرتش شوكته، كان عزيز النفس زي ما شفنا من موقف محمد كرائي. دلوقتي الجيش الفرنسي اللي كان قوامه حوالي 20,000 جندي بقى متحاصر في مصر وما عندوش أي خط اتصال بفرنسا. طبعا معنويات الجنود بقت في الأرض، خصوصا بعد ما نابليون حلق لهم وهرب هو على فرنسا عشان يعمل الانقلاب بتاعه ويستولي على الحكم. وفضل الجيش الفرنسي في مصر ما هوش عارف هو بيعمل إيه بالظبط، ما بقاش فيه مهمة واضحة. فبدأ قادة الجيش اللي سابهم نابليون يتفاوضوا مع العثمانيين على الجلاء عن مصر، وفعلا الفرنساويين عملوا اتفاقية للجلاء مع العثمانيين سنة 1800، بس الإنجليز بوظوها له. قال لا ليه، انتوا مش عاوزين الفرنساويين يسيبوا مصر؟ ايوه، ما هو الجيش الفرنساوي بدون قيادة زي قلته، ونابليون في فرنسا من غير الجيش بتاعه، فسهل الاستفراد بيه. الإنجليز ما كانوش عاوزين الجيش يرجع لنابليون في فرنسا عشان ينظم بقى قواته تاني ويرجع يحاربهم بيه، ولكن أكيد الجيش مش هيفضل في مصر للأبد يعني. فبعدها بسنة الإنجليز عملوا حملة عسكرية لمصر عشان تساعد العثمانيين في إجلاء الجيش الفرنسي، وفعلا يستسلم الجيش الفرنسي ويتم ترحيله على فرنسا على سفن بريطانية وعثمانية عشان يخلص الفيلم بتاع الحملة الفرنسية ده تماما بعد 3 سنين بس. بس الثلاث سنين دول علموا في جتة الفرنساويين والمصريين كمان. الفرنساويين اللي انسحبوا من مصر ما كانوش هم نفس الفرنساويين اللي وصلوهم من 3 سنين أبدا، كانوا مذلولين ومكسورين وثقتهم في نفسهم منهارة بعد ما كانوا جايين شايفين نفسهم على المصريين وعلى البشرية كلها وعايشين دور ان هم رواد الثورة والحرية والتنوير. أوهامهم دي انهارت لدرجة ان كتير منهم أسلموا أصلا واتجوزوا من مصر، اللي هو الناس اللي كانوا جايين عاوزين يبهروا المصريين ويأثروا فيهم بثقافتهم، هم اللي انبهروا بالثقافة الإسلامية واعتنقوها وكملوا حياتهم في مصر. بس المصريين كمان ثقتهم في نفسهم اتهزت بعد تجربة الاحتلال، خصوصا بعد ما قناعتهم عن ان هم جزء من إمبراطورية إسلامية عظيمة وقوية انهارت لما الناس اللي هم كانوا بيعتبروهم شوية حوش قدروا يحتلوهم بكل سهولة. الفرنساويين لما سابوا مصر سابوا وراهم فراغ كبير في السلطة، لان في خلال 3 سنين اللي قعدوها في مصر كانوا قضوا على سلطة المماليك، ولما سابوا البلد ما ادوش الحكم لحد تاني من بعده، سابوها تضرب تقلب وخلعوا. العثمانيين بقى لقوها فرصة، هم من زمان عاوزين يقضوا على المماليك تماما ويخلصوا منهم للأبد، فحلو قوي كده الفرنساويين كسروهم، لازم بقى ما تقوم لهمش قومة تاني. والإنجليز كانوا خايفين الفرنساويين بعد ما يرجعوا فرنسا ينظموا نفسهم ويرجعوا يحاولوا يحتلوا مصر تاني، فقالوا لازم ياخدوا احتياطاتهم المرة دي بقى بحيث ما يسيبوش للفرنساويين فرصة ان هم يرجعوا تاني أبدا. طيب الإنجليز يتحالفوا مع مين عشان يساعدهم في ده؟ مع العثمانيين ولا المماليك؟ مع المماليك طبعا، لأن المماليك عندهم دافع أقوى في الدفاع عن مصر ضد الاحتلال. لكن العثمانيين مصر بالنسبة لهم حيالله بلد تبع إمبراطوريتهم وخلاص، والبلاد بتروح وتيجي عادي. عشان كده الإنجليز ضغطوا على العثمانيين عشان يعفوا عن قيادات المماليك ويسيبوهم يعيدوا تنظيم نفسهم في مصر من تاني، والعثمانيين وافقوا من تحت الدرس. ويدوب الإنجليز سابوا مصر من هنا سنة 1803 إلا ورجع العثمانيين تاني عشان يحاولوا يقضوا على المماليك. فالباب العالي أمر الوالي في القاهرة إنه يبيد المماليك ويستولي على أموالهم، بس المماليك كانوا قدروا ينظموا نفسهم ويستعيدوا قوتهم وكانوا قادرين يدافعوا عن نفسهم، فكانت النتيجة صراع طويل على السلطة بين المماليك والعثمانيين انطحن فيه عموم الناس في مصر في النص أكتر ما كانوا مطحونين أصلا بسبب الحملة الفرنسية. وفي وسط المعمعة دي يظهر فارس لابس أبيض في أبيض على حصان الأبيض عشان الشعب اللي فاض بيه في مصر يلتف حواليه على أمل أنه يخلصهم من وجع القلب ده كله. الفارس اللي هيبقى واحد من أهم الشخصيات اللي شكلت تاريخ مصر الحديث كان اسمه محمد علي، كان من أصول ألبانية ومن ضمن الجيش العثماني، بيقود فرقة من الجنود الألبانيين قوامها حوالي 6000 جندي. وقدر محمد علي في مصر أنه يحشد القيادات الشعبية حواليه ويعزز سلطته على حساب سلطة قادة المماليك، بل على حساب سلطة الوالي العثماني نفسه. الناس كانت قضت خلاص من بعد 5 سنين من الفوضى السياسية والاقتصادية سواء تحت حكم الفرنسويين أو دلوقتي تحت الحكم العثماني. ويظهر على المسرح محمد علي سنة 1805 كقائد عسكري مكلف من الباب العالي بتحقيق الاستقرار في مصر. بس محمد علي كان طموحه أكبر من كده، كان طموحه أنه يحقق الاستقرار ده ليه هو في السلطة ويتربع هو على عرش مصر. الدولة العثمانية ما كانش خافي عليها أطماع محمد علي، كانوا عارفين أنه مش سهل ومش سالك، بس ابن الذين شاطر وموهوب ومحتاجينه، خصوصا وان الوهابيين في الجزيره العربيه لسه مطلعين عين الدوله العثمانيه زي ما حكينا الحلقه اللي فاتت، ما بين بقى غارات على العراق واحتلال لمكه وكمان قطع طريق قوافل الحج اللي جايه من الدوله العثمانيه. طبعا وضع لا يمكن السلطان العثماني يسكت عليه، ده شرعيته اساسا قايمه على انه سلطان المسلمين وحامي مقدسات الاسلام. لما اعيان القاهره بعتوا التماس للباب العالي انه يعين محمد علي والي على مصر، الباب العالي قرر ما ينولهالوش، فعينوا والي على الحجاز بدل مصر وكلفوا بمهمة القضاء على الحركة الوهابية، وترقى ساعتها محمد علي لرتبة باشا وبقى مؤهل انه يمسك الولاية في اي ولاية عثمانية بعد كده. ودي الحاجة اللي خليته وافق على ولاية الحجاز عشان ياخد البشوية، بس مش هو قبل التعيين وخد البشوية، مش رايح الحجاز برضو قاعد لكم في مصر. وبدأ يوسوس لأعيان القاهرة عشان يضغطوا على العثمانيين اكتر عشان يعينوه والي على مصر. الأعيان كانوا واثقين تماما ان محمد علي وجنوده الألبان هم بس اللي هيقدروا يحققوا الاستقرار في البلد، وكانوا متخيلين ان هم كل ما دعموا محمد علي اكتر كل ما هيشيلها لهم جميلة وهيردها لهم بعد كده لما يمسك الحكم كانوا طيبين أو أخال، كانوا متخيلين أن محمد علي هيعتقهم من الضرائب ويخففها عليهم. لكن محمد علي كان عنده خطط تانية خالص. المهم الناس في القاهرة ينتفضوا ويثوروا على خورشيد باشا الوالي العثماني ويعملوا إضراب عام ويقفلوا المحلات والأسواق ويطالبوا العثمانيين بتعيين حاكم من اختيار الشعب المصري نفسه، واتملت الشوارع بالمظاهرات اللي بتهتف ضد الباشا الظالم المستبد، والمظاهرات تروح على بيت محمد علي وهناك قالوا له شوف يا ابن الناس احنا جبنا اخرنا من الظلم والفساد والعنف والضرائب اللي ملاش اخر دي، احنا عاوزينك انت تمسك الحكم. فالراجل عاش الدور على الاخر وقال لهم حكم يا رجاله، انتوا فاجئتوني والله، ده انا لسه صاحي من النوم وحطت القهوه على النار ما لحقتش افطر حتى. ساعتها الناس قعدت تتحايل عليه ويهديك يا جدعان والله ما في نيه ولا اراده، يا عم يرضيك يا جدعان والله ما حكم عسكر يا اخوانا، يا شيخ والنبي لا تحكمنا يا اخي لو ما كنتوش تحلفوا بس. الناس ما صدقوا فعملوا له حفله ومراسم تنصيب على الضيق كده على مقسم، اللي هي حاجه عمرها ما حصلت في تاريخ مصر ان الشعب يفرض اختياره للحاكم على الدوله العثمانيه. طبعا الوالي الفاعلي وقتها خورشيد باشا ما كانش مبسوط ابدا من اللي بيحصل، قال لهم انا اللي عيني هنا السلطان العثماني نفسه، فمش انتوا شويه فلاحين اللي هتعزلوني، ماشي هسيب القلعه الا باوامر من الباب العالي نفسه. الناس قالوا له بقى كده طب قابل يا عم، واهالي القاهره يحاصروا الوالي في القلعه لاكثر من شهر لغايه ما تيجي الاوامر بالفعل من الباب العالي لخورشيد باشا انه يتنح ويدي الحكم لمحمد علي، واخيرا نالها محمد علي باشا وبقى الوالي على مصر رسمي فهمي نظمي. اللقب اللي اخده ناس كتير قبله، بس انك تاخد اللقب ده حاجه وانك تحكم مصر فعليا حاجه تانية خالص. وبالفعل محمد علي قدر يبسط سيطرته على مصر بشكل ما حصلش قبل كده، لا من قبله ولا من بعده يمكن حتى، قدر يصفط موارد البلد كلها ويحتكرها لنفسه عشان ياسس بيها جيشه الشخصي اللي هيقوم بيه مملكته الخاصه ودولته هو، الجيش اللي استخدمه لتوسيع دايره سلطته والاراضي اللي تحت ايده اكتر واكتر. بس على عكس علي بيك الكبير اللي كان بيحلم باعاده بناء دوله المماليك بما انه مملوكي يعني، لا محمد علي بقى عثماني مش مملوكي، وكان حلمه هو السيطرة على الدولة العثمانية ذات نفسها بقى من بابها. غير كده محمد علي كان بتاع الجديد كله، احنا هنشوف اوروبا عملت ايه عندها وننقش منها بالحرف ونطبق عندنا. فانشأ اول جيش وطني من الفلاحين في الشرق الاوسط كله، وكان اول واحد حاول يستنسخ تجربة الثورة الصناعية الاوروبية بره اوروبا عشان ينتج الاسلحة والمنسوجات اللي محتاجها الجيش. وعشان يقدر يعمل كل ده ارسل بعثات تعليمية للعواصم الاوروبية واسس مكتب للترجمة لنشر الكتب الاوروبية باللغة العربية، ودول اوروبا كانت بتدعمه وبتساعده في ده لانهم كانوا بيتعاملوا معاه كحاكم مستقل لمصر مش نائب للسلطان العثماني من باب فرق تاسد برضه. وعلى نهاية عهده كان محمد علي نجح في ترسيخ الحكم ليه والاولاده من بعده على مصر والسودان، وفضل الوضع كده لغاية انقلاب 52 اللي اسقط النظام الملكي في مصر واستبدله بالنظام البلحي. المهم خلونا نرجع للحظة تولي محمد علي لولاية مصر. السلطان العثماني وافق على ده تحت ضغط الشعب المصري، بس ما لغاش تكليف محمد علي بالقضاء على الوهابيين في الجزيرة العربية، لسه مستنيه ينجز المهمة دي. محمد علي بقى بيتحجج بكل الحجج اللي يقدر عليه عشان يأجل الموضوع ده على قد ما يقدر. الراجل قدر يوصل لحكم مصر بسبب حالة الفوضى السياسية وعدم الاستقرار اللي كانت موجودة، فكان فاهم كويس جدا انه لو ما قدرش يقضي على الفوضى دي ويخضع البلد تماما ويكسر شوكتها هو كمان هيتبقلش زي اللي قبله عادي جدا. فكان ده اول هدف عنده، واللي ساعده في تحقيقه الجيش العرمرم اللي كان تحت ايديه الجنود الالبان. فبدا اول ما بدا بفلول المماليك واللي طلق عليهم الجيش يلاحقهم لغايه الصعيد. بس شويه شويه الموضوع ده بقى مكلف جدا. محمد علي اكتشف ان الجنود اللي معاه مش كفايه ابدا للسيطره على مصر، ده محتاج فلوس كمان. الزراعه كانت هي المصدر الرئيسي لايرادات الدوله المصريه، لكن خمس الاراضي الزراعيه في مصر كانت تابع الاوقاف، اوقاف اسلاميه الدوله ما لهاش علاقه بيها، والباقي كان بيتاجر للمماليك واعيان وكبارات البلد في مقابل نسبه بسيطه من الضرائب بيدفعوها للدوله. محمد علي قال لك انا هيبقى قدامي كل الاراضي دي واسيب غيري يستفيد منها كده؟ لا ده عندها. قام عامل نظام ضريبي جديد وفرض ضرائب مباشره على الاراضي بحيث يضاعف موارد الدوله من فلوس الضرائب. النظام اللي ما فرقش بقى ما بين مماليك من اعدائه او غيرهم من اعيان البلد اللي دعموه وجابوا له السلطه اصلا، هو خرب بيت الكل ما شاء الله، حتى الاوقاف الاسلاميه بلعها، وفقدت المؤسسات الدينيه في مصر وعلماء الدين استقلاليتهم لاول مره، لان الاوقاف اللي كانت بتصرف عليهم راحت للدوله، والاعيان اللي جابوا محمد علي عشان يساعدهم وقالوا هيشيل لهم الجميله لبسهم هم شخصيا. المهم الليله دي كلها احتاجت لها بتاع 6 سنين كده على ما محمد علي قدر يخضع البلد تماما عشان يقدر يفوق بقى الموضوع الوهابيين، فيبعت الجيش على الجزيره العربيه بقياده ابنه طوسن باشا عشان يجيب له الوهابيين في شوال. الحمله اللي كانت تعتبر اول مغامره لمحمد علي بره حدود مصر، واللي هتسيبه عريان جوه البلد لانه هيبعت اغلب الجيش في الحمله دي، فيعمل ايه عشان يضمن ان محدش يستغل الوضع ده ويبقى قلشه والجيش بره؟ قال لك انا مش هسيب حد ممكن يعمل معايا الدنيئه حي اصلا. فيعمل حفله كبيره لتنصيب ابنه طوسن باشا قائد للجيش، ويدعو كل الشخصيات البارزه في القاهره بما في ذلك اكبر قيادات المماليك. المماليك لما وصلتهم الدعاوي قالوا يا اخي محمد علي ده راجل محترم والله، سبحان الله يا اخي ما محبه الا بعد عداوه. الراجل عزمنا على الحفله مخصوص عشان يصالحنا ويطيب خاطرنا بعد ما ورانا الويل السنين اللي فاتت. الراجل عاقل اكيد فهم ان احسن له يتحالف معانا وندعمه في الحكم بدل ما يفضل يحاربنا كده يعني. والمماليك يقبلوا الدعوه كلهم ويروحوا القلعه وهم لابسين على سنجه 10 ومتانتكين. الحاجه اللي خلت حتى اي حد كان فيهم قلقان ومش مرتاح للدعوات دي يطمن لما لقى كل رايح، فراح هو كمان. غير كده محدش كان يخطر في باله ان في حد يكون من انعدام المروءه لدرجه انه يغدر بضيوفه. وبعد ما خلصت مناصب التنصيب المماليك يمشوا في موكب رسمي جوه القلعه، وفجاه يتحصروا في نفق، وقبل ما يستوعبوا او يفهموا ايه اللي بيحصل يلاقوا عساكر محمد علي بيفتحوا عليهم النار. العساكر اللي كانوا بيكرهوا المماليك عمى بعد ما طلع ايمنهم سنين بيطردوهم في انحاء البلد ومش عارفين يقضوا عليهم، فكانوا بيقتلوهم بغل، قتلوهم ونهبوا جثثهم، ومن كتر الغل ما اعتقوش حد، قتلوا المماليك وخدامهم اللي كانوا معاهم واللي كانوا ناس عاديين من عامه الشعب ما لهمش دعوه بحاجه. قتلوهم وهما بيصرخوا اخواننا احنا مش مماليك والله، احنا مش معاهم، احنا بتوع الاتوبيس يا اخوانا. بس العساكر ما عبرهمش وكملوا قتل في الناس، وما اكتفوش بده دول كملوا بره اسوار القلعه وهاجوا على الناس في الشوارع بقى، وبقى يقبضوا على اي حد يشتبهه بس انه من المماليك او له علاقه بيهم، ياخدوه يشحنوه في البوكس على القلعه عشان تتقطع راسه. ومحمد علي يبعت روس المماليك اللي اتقتلوا للسلطان في اسطنبول عشان يقول له الامن مستتب وكله تمام واديني خلصتك من المماليك يا معلمي. مذبحه القلعه كانت الضربه القاضيه للمماليك في القاهره اللي نجوا من غزو السلطان سليم العثماني وغزو نابليون، لكن بعد 600 سنه في مصر اللي مسحهم من الوجود حرفيا كان محمد علي. وبكده محمد علي تيقن تماما ان الجو خليله في مصر وما بقاش في اي حاجه ممكن يقلق منها، ودلوقتي يقدر يبعت الجيش على الجزيره العربيه عشان يقضي على الوهابيين ويكسب رضا السلطان اكتر واكتر. الحمله اللي كانت عبء تقيل جدا على موارد الدوله المصريه، حرب في ارض بعيده وخطوط الامداد والاتصال طويله وضعيفه، والجيش بيحارب في بيئه صحراويه قاسيه مش متعود عليها، والوهابيين بيلعبوا في ملعبهم ومبهدلين جيش محمد علي لدرجه ان هم في معركه واحده قدروا يهزموهم هزيمه منكره قتلوا فيها 8000 جندي. قاده الجيش الالبان كتير منهم انسحب من الليله دي من كتر الاحباط ورجعوا على مصر تاني، وسابوا طوسن باشا بطوله في الصحراء. بس محمد علي يبعت تعزيزات للجيش، وفي خلال سنه طوسن باشا يقدر يسيطر على مكه والمدينه، ومحمد علي يطلع بنفسه مع قافله الحج اللي طلع من مصر السنه اللي بعدها، ويبعت مفاتيح مكه للسلطان في اسطنبول اللي هو اتفضل مكه على المفتاح هو معلمي. بس كل ده كان ثمنه غالي جدا، بقول لك معركه واحده بس اتقتل فيها 8000 جندي، ده غير ان الحمله دي اتكلفت ما يعادل 7 مليون دولار تقريبا سنه 1820. لو ايه الوهابيين ما تهزموش بشكل نهائي لسه، دول انسحبوا بس من قدام الجيش المصري، وطبعا ناويين ينظموا صفوفهم ويرجعوا تاني. واستمر القتال معاهم لغايه ما وقعوا هدنه مع طوسن باشا سنه 1815، ويرجع طوسن على مصر بس يصاب بالطاعون ويموت بعد ايام الرجوع. واول ما خبر وفاته يوصل للوهابيين عبد الله بن سعود ينقض الهدنه ويهاجم مواقع الجيش المصري، فمحمد علي يعين ابنه ابراهيم باشا قائد للجيش ويبعته على الجزيره العربيه، وابراهيم باشا بقى هو اللي يجيب النهيه، كان داهيه عسكريه قدر يامن السيطره المصريه على اقليم الحجاز على ساحل البحر الاحمر، ويطرد الوهابيين لمنطقه نجد في قلب الجزيره العربيه. وبالرغم من ان نجد دي بره حدود الدوله العثمانيه الا ان ابراهيم باشا كان مصمم يقضي عليهم تماما، فطاردهم لغايه عاصمتهم الدرعيه، وخاض حرب استنزاف رهيبه معاهم لمده 6 شهور كان محاصر فيهم الدرعيه، والوهابيين جواها بيموتوا من الجوع ببطء لان مفيش لا اكل ولا ميه. والجيش المصري برضو تكبد خسائر مهوله بسبب المرض ودرجه الحراره العاليه وسط الصحراء. وفي النهايه انتصر الجيش المصري واستسلم الوهابيين سنه 1818 بعد ما بقى ظهرهم للحيط. استسلموا هم عارفين ان هم بيسلموا نفسهم للموت بايديهم، ويصدر محمد علي اوامره بتدمير مدينه الدرعيه وارسال قاده الوهابيه على القاهره كأسرة. كده محمد علي كسب رضا السلطان العثماني بعد ما قدر يقضي على الوهابيين اللي هددوا شرعيه الدوله العثمانيه لاكثر من 16 سنه، وغير كده نجح في اللي محدش قبله قدر يعمله من قاده الجيوش العثمانيه انه يقود حمله عسكريه ناجحه في قلب الجزيره العربيه. ومن القاهره محمد علي شحن عبد الله بن سعود وباقي قاده الحركه الوهابيه على اسطنبول عشان يستلقوا وعدهم، والسلطان طبعا ما يتوصاش، حول اعدام الوهابيين لمناسبه رسميه حشد ليها الناس مش بس من الشعب والحكومه، لا ده كمان دعا سفراء الدول الاجنبيه لقصر توب كابي عشان يحضروا الحدث، وجابوا عبد الله بن سعود وباقي رجالته في السلاسل واتحاكموا علنا على جرائمهم ضد الدوله والدين، وحكم عليهم السلطان بالإعدام، واتقطعت رأس عبد الله بن سعود قدام الباب الرئيسي لمسجد آيا صوفيا، وتسابت جثثهم معروضة في العلن، وكل واحد معلق له رأسه تحت دراعه كده. اتسابوا 3 أيام قبل ما يرموا الجثث في البحر. في اللحظة دي السلطان محمود الثاني كان متخيل إن الدولة العثمانية قدرت تخلص من كل التحديات اللي كانت بتواجهها في العالم العربي. ما كانش يعرف إن اللي جاب له النصر ده هو ذات نفسه هيكون أكبر خازوق هتواجهه الدولة العثمانية، لأن الوهابيين حيالله كانوا بيهاجموا أطراف الدولة العثمانية، لكن محمد علي كان عينه على قلب الدولة العثمانية نفسها. السلطان عشان يكافئ إبراهيم باشا ابن محمد علي رقاه وعينه والي على الحجاز، وبكده بقت ولاية الحجاز أول إضافة جديدة لإمبراطورية محمد علي، واتضاف للخزانة المصرية مورد جديد وهو عائدات جمارك ميناء جدة. العائدات هي كانت كبيرة بسبب أهميتها في التجارة اللي بتعدي من البحر الأحمر، ده غير إنها بوابة قوافل الحج المكة. ومحمد علي يحكم سيطرته على البحر الأحمر بإنه يغزو السودان سنة 1820. كان طمعان يلاقي مناجم الذهب اللي بيسمع عنها في السودان عشان تزود موارد خزنته، وكمان كان عاوز يجند عبيد من السودان في الجيش. حملة محمد علي على السودان كانت في قمة الوحشية. إسماعيل ابن محمد علي اتقتل على إيد حاكم مدينة شندي، مدينة في شمال الخرطوم، فكان الرد من محمد علي بقتل 30 ألف من الشعب السوداني عشان ينتقم لابنه. أما الذهب فمحمد علي ما قدرش يلاقيه نهائيا، وأما الجنود فالسودانيين كانوا بيفضلوا الموت حرفيا ولأنهم يخدموا في جيش محمد علي. على مدار 4 سنين محمد علي أسر حوالي 20 ألف سوداني عشان يجندهم في الجيش المصري، معظمهم رفض الحياة ومات من القهر في الطريق الطويل لمعسكرات التدريب في مصر، معاش منهم غير 3000 بس. ومحمد علي في النهاية ما استفادش أي حاجة من الحملة دي غير توسيع مساحة الأراضي اللي تحت سلطته وبعض المكاسب التجارية، لأنه سيطر على تجارة البحر الأحمر. واستمرت سيطرة مصر على السودان 136 سنة لغاية ما استقلت السودان سنة 1956. طبعا بعد كل الأفلام دي جيش محمد علي اتنحل وبره، الجنود الألبانيين اللي كانوا معاه معظمهم مات سواء في حرب الوهابيين أو حملة السودان، واللي ما ماتش منهم كان كبر في السن، فالجيش محتاج أعداد كبيرة جدا من المجندين الجدد. هيجيبهم منين دول؟ العثمانيين كانوا فرضوا حظر على تصدير العبيد من القوقاز لمصر سنة 1810 عشان يمنعوا فرصة ظهور طبقة مماليك جدد في مصر، وكمان عشان يحجموا أطماع محمد علي بأنه ما يلاقيش عبيد يعمل منهم جيش. وطبعا العثمانيين ما كانش عندهم أي استعداد يبعتوا قوات من جيوشهم تخدم على أطماع محمد علي في مصر، خصوصا أن هم مسحولين في حروبهم مع أوروبا. محمد علي بقى يعمل إيه في الوحلة دي؟ تجيله فكرة نميسة ما حصلتش قبل كده، أنا عندي بلد مليانة ناس أهو ما شاء الله، إيه اللي زنقنا استورد عبيد؟ ما استعبد كل اللي عندي دول. عادة العساكر في الدولة العثمانية كانوا بيبقوا عبيد أجانب بيجيبوهم يربوهم تربية عسكرية من وهم لسه أطفال، فكانوا دول اللي بيمثلوا قوام الطبقة العسكرية في الدولة. محدش أبدا كان بيحاول يجند الفلاحين أو عوام الناس، كانوا بيشوفوهم مدنيين غلابة مساكين مش حمل حروب، دول لو اعتمدنا عليهم في الحروب هنلبس كلنا إن شاء الله. المهم فاكرين لما قلنا إن الجيش الفرنسي فضل منه ناس في مصر أسلموا واتجوزوا وخلفوا واستقروا فيه؟ أو محمد علي جاب واحد منهم كان اسمه الكولونيل سيف، وبعد ما أسلم بقى اسمه سليمان أغا أو سليمان باشا الفرنساوي. محمد علي كلفه بتنظيم وتدريب جيش من الفلاحين المصريين المجندين، وفي خلال سنة كان جمع قوة قوامها 30 ألف عسكري، وفي حوالي 10 سنين العدد بقى 130 ألف. الخطوة دي طبعا ما كانتش سهلة ولا بسيطة أبدا، ما هو ما تفتكرش إن بمجرد الإعلان الناس كانت طايرة ومزقططة ورايحة تسجل نسافة الكشوفات. الكلام ده لما يكون أحمد موسى اللي بيحكي لك على التجنيد وحلاوته، لا دي كانت نقلة جبارة في حياة الشعب المصري. يعني إيه تاخد الفلاح من أرضه وبيته وعياله وترميه في معارك لا ناقة له فيها ولا ثور وما هوش عارف هيرجع منها ولا لا؟ كانت فكرة مرعبة طبعا للناس، فكان الفلاحين بيهربوا من التجنيد بكل الطرق، اللي يهرب ويستخبى لما يشم خبر ان في حملة جاية تفتش على الرجال عشان تاخدهم التجنيد، واللي يعمل لنفسه عاهة مستديم عشان ما ينفعش للتجنيد اصلا ويشتري دماغه يقطع له صباع بقى ولا يفقع له عين ارحم التجنيد. وفي قرى كاملة ثارت وانتفضت ضد الموضوع ده، وحتى اللي بيعرفوا يعكوشوا وحظوا بيوقعوا في ايديهم وبيتشحن على التجنيد كتير منهم بيهرب بعد كده من الخدمه العسكريه. وما قدرش محمد علي يفرض الواقع الجديد ده على الشعب الا بالقمع والرعب، لكن المدهش ان فكره تجنيد الفلاحين بالغصب دي نجحت بشكل مذهل في ساحه المعركه. كانت اول تجربه في اليونان سنه 1821 لما قامت ثورات في المقاطعات اليونانيه التابعه للدوله العثمانيه، والمره دي مش زي لعب العيال بتاع الوهابيه، لا دول عاوزين يستقلوا عن الدوله العثمانيه اصلا. الموضوع ده كان اخطر بكتير من التحديات اللي قبل كده، لان المره دي عندك شعب كامل بيتحرك لاسباب قوميه مش حاكم طبعاً يستقل بالسلطه لمصالحه الشخصيه زي قبل كده. فالعثمانيين يطلبوا المساعده من محمد علي لان هم موحولين بالفعل في الحرب في اوروبا ومش ناقصين جبهه جديده تتفتح عليهم. وبالفعل محمد علي يبعت حمله عسكريه بقياده ابراهيم باشا على اليونان، قوامها 17 ألف من الفلاحين المصريين المجندين و700 من الفرسان، ده غير سلاح المدفعية. أول مرة يبقى فيه جيش مصري بجد، جنوده مصريين أبا عن جد، الجيش اللي نجح بشكل منقطع النظير في المعارك دي، لدرجة إن الباب العالي عين إبراهيم باشا والي على المقاطعات اليونانية اللي قدر يسيطر عليها. تخيل اليونان كانت تبع لمصر، الحاجة اللي وسعت امبراطورية محمد علي اكتر واكتر. والعجيب ان السلطان العثماني كان بيعمل كده وفي نفس الوقت قلقه من محمد علي ونجاح جيشه الجديد بيزيد اكتر. جيش الفلاحين كان ماشي في اليونان بيقمع الثورات زي السكينة في الزبدة، بينما الجيش العثماني معرفش ياخد منهم الحق ولا باطل. طب يحصل ايه لو جيش محمد علي اتضير علينا بالجيش ده بقى؟ هل الجيش العثماني هيقدر عليه؟ ومش الدولة العثمانية بس اللي قلقت، ده الدول الاوروبية كمان بدأت تقلق. احنا ملحقين على الجيش العثمانية لما يطلع لنا جيش مصري كمان؟
يا خراشي وكمان راس حربة، هو انا ناقصة؟ الله يمسيك بالخير يا بيبو.
وطبعا على راس الدول الاوروبية اللي قلقت كانت فرنسا وبريطانيا. فرنسا كانت علاقتها كويسة بمحمد علي، خصوصا يعني انه كان معتمد بشكل كبير على الخبرات الفرنسية عموما، سواء في تدريب الجيش او حتى في الخبرات الهندسية في مجال الصناعة والانشاءات والبنية التحتية. ده غير الطلبة اللي كان محمد علي بيبتعثهم لفرنسا عشان يدرسوا هناك، والفرنساويين كانوا حريصين على تقوية علاقتهم بمحمد علي عشان يزودوا نفوذهم في شرق البحر المتوسط عموما عشان ينكدوا على الانجليز. بس ده مش معناه ان فرنسا هتسيب محمد علي يزحمها بجيشه في اوروبا. فرنسا كانت عاوزة من خلال علاقتها بمحمد علي انها تقوي نفوذها هي، مش تخليه هو اقوى منها. بالنسبة للانجليز بقى، فهم طبعا كانوا قلقانين من نفوذ فرنسا في مصر وشرق المتوسط، لانهم عارفين ان فرنسا هدفها تقطع طريق تجارة بريطانيا بينها وبين مستعمراتها في اسيا. غير كده بريطانيا مش عاوزة قلق وحروب في اوروبا لان ده هيعطلهم عن اشغالهم، عشان كده كانوا حريصين على استقرار الدولة العثمانية زي ما هي، وما كانوش موافقين على موضوع انفصال الولايات اليونانية دي. فكانوا بيدعموا الدولة العثمانية هنا، وفي نفس الوقت ما كانوش عاوزين محمد علي يكبر ويتمدد ويدخل على اوروبا هو كمان، احنا ناقصين. عشان كده بالنسبة للانجليز شافوا ان انسب حل هو اننا نقسم البلد نصين، الولايات اليونانية تفضل ضمن الدولة العثمانية بس يكون عندها حكم ذاتي، وبكده تنفض العركة والجيش العثماني والمصري يرجعوا بلادهم بالسلامة ونفضها سير. بالنسبة لمحمد علي بقى، فهو اساسا ما كانش عنده اي طموحات في اليونان ولا كان كسبان اي حاجه من الليله دي كلها. بالعكس، الحمله دي استنزفت خزينه الدوله المصريه بشكل مهول، خصوصا وان انتشار الجيش المصري في اليونان خلى العثمانيين مقلقين من محمد علي اكتر من المعتاد، فكانوا حريصين ان هم يستنزفوه بزياده اكتر. المهم الوضع يتازم اكتر والدول الاوروبيه تدخل على الخط وتحشد اسطول بريطاني فرنسي مشترك عشان يجبروا العثمانيين والمصريين على الانسحاب من اليونان. محمد علي طبعا اخر حاجه عاوزها هي انه يحارب الفرنساويين والانجليز مع بعض، فيبعت للباب العالي في اسطنبول يقول له احنا مش هنقدر نقف في وش الجيوش الاوروبيه دي، دول ياكلونا. الباب العالي قال له على جثتي، مش انا اللي استسلم قصاد الحوش دول. وكانت دي الغلطه اللي بفوره، الجيش الاوروبي حاصر السفن المصريه والعثمانيه وضربهم وغرقهم كلهم في 4 ساعات بس، حوالي 78 سفينه حربيه، واتقتل اكتر من 3000 جندي مصري وعثماني قصاد 200 بس من الجيش الاوروبي. محمد علي اتجنن طبعا وحمل السلطان محمود الثاني مسؤوليه الهزيمه دي والاسطول اللي خسره في غمضه عين كده، والمصريين يلاقوا نفسهم في نفس الموقف بتاع الحمله الفرنسيه في مصر لما سفنهم غرقت ونابليون فلق وسابهم، الاف من الجنود متحصرين من غير امدادات او طريقه يرجعوا بيها بلدهم حتى. فمحمد علي حلق للسلطان وراح يتفاوض مع الانجليز لوحده على هدنه عشان يرجع ابنه ابراهيم باشا والجيش المصري من اليونان. السلطان طبعا اتجنن اكتر منه، بس خلاص محمد علي النهارده ما بقاش محمد علي بتاع زمان اللي كان اقصى امله ان السلطان يرضى عنه، لا كان فيه خلص. من هنا ورايح محمد علي هيشتغل لمصلحته هو وبس، هيحط عينه على سوريا اللي كان بيحلم بانه يحكمها برضه من زمان جدا، من ايام حتى ما وافق يقود الحمله ضد الوهابيين، وقدم التماس كذا مره للباب العالي انه يخليه والي على سوريا كمان، بس السلطان كان بيرفض كل مره. زي ما قلنا ما كانوش عاوزين محمد علي يقوى على حساب الدوله العثمانيه نفسها ويهددها بعد كده. بس لما السلطان طلب مساعده محمد علي في اليونان عرض عليه ساعتها فكره انه يديله ولايه سوريا قصاد المساعده دي، وبالفعل محمد علي يطالب السلطان بالوفاء بوعده ده، خصوصا بعد ما خسر اسطوله البحري كله وهو بيساعد السلطان. بس السلطان حلق له، قال له خلاص محمد علي خسر الجلد والسقط في الحمله دي وما بقاش في ايده اي حاجه يخوفنا بيها، فيروح يشوف له كلبه بقى وما يوجعش دماغ حضراتنا. ومحمد علي فهم ان السلطان خلاص مش ناوي ينوله ولايه سوريا. بس كمان محمد علي كان عارف ان العثمانيين ما كانوش يقدروا يقفوا قصاد جيشه لو قرر يستولي على سوريا لنفسه، عشان كده ابراهيم باشا يرجع مصر من هنا ومحمد علي يبدا فورا يبني اسطول جديد ويعيد تجهيز جيشه بنيه غزو سوريا، وحاول ينسق مع فرنسا وبريطانيا كمان عشان يضمن ان هم هيدعموه في الخطوه دي. فرنسا زي ما قلنا يهمها قوي علاقتها بمحمد علي، لكن بريطانيا مش من مصلحتها ان يحصل اي قلق في الدوله العثمانيه، فكانت ضد الخطوه دي. بس محمد علي استمر في خطته برضه بالرغم من ده، وبالفعل سنه 1831 يطلع ابراهيم باشا على راس قوه عسكريه مصريه لغزو سوريا. محمد علي دلوقتي داخل حرب ضد الدولة العثمانية نفسها، وابراهيم باشا بجيشه اللي قوامه 30,000 جندي ياخد في طريقه فلسطين على السريع ويكمل لغاية ما يوصل لعك. السلطان كان عارف طبعا بتحركات محمد علي، فبعت له حد يحاول يقنعه يلغي الحملة دي. فمحمد علي طبعا قال له ايه، شوف لك كلب عظمتكم. فالسلطان يدعو ولاة دمشق وحلب ان هم يحشدوا جيش عشان يصد الغزو المصري، وقدروا يحشدوا الجيش بالفعل في فترة ال6 شهور اللي كان الجيش المصري فيها محاصر عك. بس في نفس الوقت بعض القيادات المحلية في لبنان وفلسطين لما شافوا إبراهيم باشا عمل إيه في عكا حسوا ان محدش هيقدر يوقفه، فشافوا ان من مصلحتهم ان هم يدعموا ابراهيم باشا في مقابل انه يظبطهم بعد كده ويخلوهم يحتفظوا بمناصبهم وممتلكاتهم. ليه هو ابراهيم باشا عمل ايه في عكا؟ فضل يقصف اسوار عكا الحصينه بالمدافع وهو محاصرها 6 شهور زي ما قلنا، لغايه ما الاسوار اتدغدغت وبقى فيها منافذ ممكن الجنود يخترقوها ويدخلوا. ساعتها ابراهيم باشا خطب في الجنود عشان يحمسهم وفكرهم بانتصاراتهم في الجزيره العربيه واليونان، وقال لهم النهارده ما عندناش خيار تاني غير النصر، مفيش انسحاب، اي جند هيرجع من غير ما يعدي اسوار عكا انا اللي هضربه بالنار بنفسي. وانطلق الجيش على اسوار عكا فاجتاحوها زي السكينه في الزبده وسيطروا على عكا تماما، وان الاوان يكملوا على دمشق. والي دمشق كان قدر يحشد 10,000 من سكان المدينه عشان يدافعوا عنها، مدنيين طبعا مش متدربين عسكريا. ابراهيم باشا لما عرف كده قال لك دول اكيد ما يقدروش يحاربوا جيش نظامي متدرب، فامر الجنود يضربوا نار في الهواء كده يهوشوهم عشان يخافوا ويهربوا. وقد كان ال10,000 سمعوا صوت البنادق والمدافع من هنا وفص ملح ودابه، والوالي نفسه خد ديله في سنانه وهرب، والجيش المصري دخل دمشق بلا مقاومه على الاطلاق. وابراهيم باشا امر الجنود باحترام اهل المدينه وممتلكاتهم واعلن العفو العام عن جميع اهل دمشق، هو جاي يحكمهم فلازم يكسبهم في صفه ما يكسبش عداوته. وعين ابراهيم باشا مجلس حكم لدمشق وخد الجيش وكمل زحفه عشان يكمل فتح بقيه سوريا. ووصل الجيش لمدينه حمص، بس هناك بقى كان مستنيهم الجيش العثماني عشان تحصل اول معركه بين الجيش المصري جيش الفلاحين والجيش العثماني، وكانت معجنه. الجيش العثماني عدده كان اكبر من الجيش المصري، بس الجيش المصري بعد معركه طويله جراهم قدامه، والجيش العثماني خد ديله في سنانه وهرب، لدرجة انهم سابوا عتادهم واسلحتهم وراهم في معسكراتهم وما خدوش حاجة معهم. يهدى بقى ابراهيم باشا على كده ابدا، يكمل على حلب، وزي ما حصل في دمشق حلب استسلمت بلا اي مقاومة. ويكمل ابراهيم باشا ويقابل الجيش العثماني تاني قرب ميناء الاسكندرونة ويديهم نفس العلقة اللي فاتت بالظبط، بالرغم من ان عدد الجنود المصريين كان اقل منهم بكتير، اقل حتى من المرة اللي فاتت، بس المرة دي اللي فاضل من الجيش العثماني ما هربش، لا دول اعلنوا استسلامهم للجيش المصري. ويكمل ابراهيم باشا زحفه لميناء اضنة عشان السفن المصرية تقدر تمون الجيش اللي بقى على الجنط خلاص بعد المشوار ده كله، وبعت برقيات لمصر يحكي فيها لابو محمد علي على انتصارات الجيش المصري في سوريا ويستنى منه الاوامر. ويبدا محمد علي خطوه مفاوضات ما بعد الحرب بقى عشان يامن المكاسب اللي حققها، يا اما عن طريق فرمان من الباب العالي او عن طريق دعم اوروبي، بس طبعا السلطان مستحيل يتنازل لحيالله حته والي عنده هو اللي عينه بنفسه في مصر فيحشد جيش ضخم اكتر من 80,000 مقاتل عشان يطرد الجيش المصري من سوريا. ابراهيم باشا يقول لهم سوريا يا حبيبي؟ لا يا بابا، ده انا اللي جاي لك بنفسي. وياخد الجيش المصري ويطلع على الاناضول ويحتل مدينه قونيا ويستعد للمعركة مع الجيش العثماني. دلوقتي بقى اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. الجيش المصري هيحارب المرة دي في أقصى ظروف ممكن تتخيلها. المصريين متعودين على الحر في مصر، فتفاجئوا ان هم بيحاربوا في برد وتلج ودرجة حرارة تحت الصفر على هضبة الأناضول. بس بالرغم من كده الجيش المصري برضو حقق انتصار ساحق على القوات العثمانية في معركة قونية، لدرجة ان هم أثروا الصدر الأعظم اللي هو رئيس الوزراء العثماني، الحاجة اللي قوت موقف محمد علي في التفاوض مع السلطان بشكل كبير. السلطان طبعا بعد هزيمة الجيش وأسر الصدر الأعظم استسلم ووافق على كل مطالب محمد علي، خصوصا وان الجيش المصري خلاص يعني معسكر على بعد 200 كيلو من اسطنبول، يعني لو ساق فيها وركب دماغه ما يضمنش ابراهيم باشا بقى يهيجي عليه ويكمل زحفه وياخد اسطنبول بالمره. فالسلطان يرجع ولايه مصر لمحمد علي بعد ما كان جرده منها، ومش بس كده يديله كمان ولايه الحجاز وجزيره كريت وعكا ودمشق وطرابلس وحلب، وكمان فوق البيعه حق جبايه الضرائب من مدينه اضنه التركيه. وعنها وابراهيم باشا ياخد الرجاله ويرجع على مصر بعد ما تمت المهمه بنجاح. محمد علي صحيح ما قدرش يستقل عن الدوله العثمانيه زي ما كان بيحلم، بس قدر يسيطر لحسابه على معظم الولايات العربيه في الدوله العثمانيه، فبقى عامل زي دوله داخل الدوله، دوله فضلت بتنافس الدوله العثمانيه من جوه حدودها. ها خلصت الحدوته كده؟ لا ازاي، هو التاريخ بيخلص. تمر الايام والناس في سوريا ما يستحملوش حكم محمد علي واللي عملوا فيه، لانه نحل وبرهم بالضرائب اللي فرضها، ففقر الناس اكتر، والاعيان وكبارات البلد جردهم من سلطتهم وخلاهم من عوام الناس. ساعتها الناس بقت تقول ولا يوم من ايام الحكم العثماني. يعمل ايه محمد علي؟ يقمع الناس اكتر واكتر، فيصادر السلاح من الناس ويجندهم في الجيش بالعافيه زي ما عمل في مصر، الحاجه اللي زودت غضب الناس اكتر واكتر، خصوصا ان التجنيد كان بالسخره وملهوش مده محدده، كانك واخد تأبيده كده. ده غير طبعا ان الاقتصاد اتدمر، ما انت بتاخد كل الشباب اللي المفروض يشتغلوا ويدوروا الاقتصاد وبتسخر كل طاقتهم للجيش بس. فبدات الناس تثور على حكم محمد علي، من جبال العلويين للدروز في جبال لبنان لجنوب سوريا لنابلس في فلسطين. وابراهيم باشا يلاقي نفسه هو والجيش موحولين في اخماد الثورات دي، كل ما يسكت ثوره هنا تقوم واحده ثانيه هناك. محمد علي يراجع نفسه ويمسك العقل؟ ابدا، لا ده يفضل يحاول يجيب دعم اوروبي عشان ينفصل عن الدوله العثمانيه. وبالفعل يبلغ الباب العالي وفرنسا وبريطانيا انه قرر ياسس مملكته الخاصه، وعرض على العثمانيين يديهم 3 مليون جنيه استرليني قصاده. رئيس الوزراء البريطاني رد على محمد علي بتحذير شديد اللهجه، زي ما قلنا بريطانيا كانت حريصه على استقرار وتماسك الدوله العثمانيه عشان ما يتفتحش عليها جحيم حروب عالميه في اوروبا. حتى فرنسا المره دي حذرت محمد علي من الخطوه دي برضه. العثمانيين لما لقوا اوروبا في صفهم قرروا ياخدوا خطوه ضد محمد علي فورا ويضربوا الحديد وهو سخن. والسلطان محمود يحشد قوات الجيش من تاني، والمره دي كان بيستعد للحظه دي بقاله كتير، وكون جيش جديد مدرب تدريب حديث على ايد خبراء المان عشان يقدروا يواجهوا الجيش المصري اللي المفروض بعد 5 سنين من قمع الثورات في سوريا زمانه بيفيص دلوقتي مش حامل حروب. وبالفعل الجيش العثماني يزحف على الحدود السوريه ويهاجم قوات ابراهيم باشا عشان المره دي بقى الجيش المصري يهزمهم برضه عادي جدا. اقل حاجه عندنا، ما هو ما كانوش لسه اتعلموا يقرصوا الكحك، دول مش بس هزموهم ده قتلوا من الجيش العثماني الاف، ده غير 10,000 جندي اسروهم من الجيش العثماني. السلطان محمود بقى ما لحقش يسمع خبر الهزيمه اصلا، كان اساسا مريض وصحته في النازل، والسر الالهي طلع قبل ما يوصله الخبر، ويورثه في الحكم ابنه السلطان عبد المجيد اللي كان لسه شاب مراهق صغير معدوم الخبره. الحاجه اللي تقلق قاده الجيش، احنا ناقصين عيل صغير يقرر مصيرنا ويدخلنا في حروب تقضي علينا. فقائد الاسطول العثماني احمد فوزي باشا ياخد الاسطول العثماني بالكامل ويعدي البحر المتوسط ويطلع على محمد علي ويقول له الاسطول كله تحت امرك، انا من ايدك دي لايدك دي. يا خبر، ليه التحول الجذري ده؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ احمد فوزي باشا كان قلقان ان السلطان الصغير الضعيف ده ممكن روسيا تضحك عليه وتدخل بحجه انها تدعمه تقوم تبلع الدوله العثمانيه وتسيطر على الجيش. هو كان شايف ان محمد علي هو الوحيد اللي يقدر يحافظ على الدوله العثمانيه في اللحظات الحرجه دي من العيل ابن امبارح ده. ساعتها الرعب انتشر في اسطنبول، مش بس لان السلطان عيل مراهق عديم الخبره، لا ده كمان كان بلبوص لا معاه جيش ولا اسطول حرب يدافع عنه. ومش اسطنبول بس اللي اترعبت، اوروبا كمان. بريطانيا كانت خايفه ان روسيا تستغل الفراغ اللي حاصل في السلطه في الدوله العثمانيه وتهبأ بقى على مضيق البوسفور ومضيق الدردنيل عشان تأمن طريق أسطولها من البحر الأسود للبحر المتوسط. وأساسا بريطانيا بقى لها عشرات السنين بتدعم الدولة العثمانية عشان يفضلوا قافلين المضايق دي على الروس عشان ما يطلعوش نفسهم في البحر المتوسط. الإنجليز كمان كانوا حريصين إن فرنسا ما تقويش نفوذها في البحر المتوسط من خلال محمد علي. فالإنجليز يعملوا تحالف من الدول الأوروبية ما عدا فرنسا اللي قالت لهم لا والله ماليش نفس المرة دي. التحالف كان هدفه دعم السلطان العثماني الجديد وإجبار محمد علي على الانسحاب من تركيا وسوريا. والتحالف قعد سنة كاملة يتفاوض مع محمد علي، وفي النهاية عرضوا عليه حكم دمشق مدى الحياة وتوريث حكم مصر لأولاده وأسرته لو انسحب من بقية سوريا فورا. وإلا الأسطول الأوروبي بقيادة بريطانيا محتشد في شرق المتوسط مستني إشارة بس. محمد علي تخيل إن فرنسا في ظهره فرفض العرض، فالأسطول الأوروبي يقصف مواقع الجيش المصري على ساحل لبنان، وأهالي البلاد يستغلوا الفرصة عشان يثوروا تاني على محمد علي، والأسطول الأوروبي يطلع على عكا عشان يطرد الجيش المصري منها، وبالفعل يستولي على القلعة في 3 ساعات بس. وقدرت القوات الأوروبية والعثمانية بعدها تفرض سيطرتها على كامل الساحل السوري. إبراهيم باشا لقى الدنيا بتطربق فوق دماغه، فخد رجالته وانسحب من تركيا وكل سوريا لغاية دمشق، وبعدها بدأ ينسحب بالتدريج على مصر. وبعد ما خلصت الخطوات العسكرية دايما بتيجي مرحلة التفاوض بقى، وبالفعل تم توقيع اتفاقية مع محمد علي العثمانيين ادوله فيها حكم مصر والسودان له والأولاده من بعده، ومحمد علي اعترف بالسلطان الجديد ووافق على دفع الجزية السنوية للباب العالي كدليل على خضوعه وولائه للدولة العثمانية. بريطانيا كان يهمها ان ما يبقاش فيه اي قلق في منطقة شرق المتوسط عموما عشان ما يتفتحش على اوروبا زي ما قلنا باب حرب يا عالم هتخلص امتى، عاوزين نشوف اشغالنا وناكل عيش اخواننا مش عاوزين لبش. فبريطانيا تضيف ملحق سري على اتفاقية لندن اللي وقعها محمد علي، بتتعهد فيه حكومات بريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا بشكل رسمي ان محدش فيهم يحاول يتوسع عسكريا ويحتل اي اراضي في المنطقة او ياخد حقوق تجارية مش من حقه. الملحق ده وفر للدولة العثمانية حوالي 40 سنة كمان من الامان ضد اي مخططات اوروبية، عشان زي سنة الحياة يبدأ فصل الختام في فيلم طويل قعد سنين كتير اسمه إمبراطورية محمد علي. الراجل اللي فضل يعافر لغاية ما وصل لحكم مصر، وأول ما استتب الأمر ليه في مصر بدأ يأسس جيش حديث، وبعدها بدأ يوسع نطاق سلطته من السودان والحجاز في البحر الأحمر لغاية اليونان وسوريا، لكنه ما قدرش يحافظ على المكاسب دي، والليلة كلها في النهاية صفصفت على مصر والسودان بس. المملكة اللي هيكون لها حكومتها الخاصة وقوانينها الخاصة، لكنها في السياسة الخارجية ملتزمة تماما بسياسات الدولة العثمانية. وبالرغم من ان المصريين كان مسموح لهم يعني يسكوا عملتهم الخاصة، إلا إن العملات الذهب والفضة كان لازم يكون عليها اسم السلطان، أما محمد علي فاسمه بيكون بس على العملات النحاس. ومصر هيكون لها جيشها الخاص لكن عدده ما يزيدش عن 18,000 بس، بعد ما كان بيوصل ل200,000 أيام العز. محمد علي حقق إنجازات كبيرة لنفسه صحيح، بس طموحاته كانت أكبر من كده بكتير. سنوات محمد علي الأخيرة في الحكم كان الغالب عليها الفشل والمرض. الباشا كان كبر وعجز خلاص لما الجيش رجع من سوريا، كان عنده 71 سنة. حتى إبراهيم باشا نفسه كان مريض بالسل، وراح أوروبا عشان يتعالج منه. أما محمد علي باشا نفسه فعقله بدأ يخف ويخرف بسبب الأدوية اللي كان بياخدها عشان الدوسنتاريا. وسنة 1847 السلطان أدرك إن محمد علي ما عادش ينفع للحكم بحالته دي، فعين إبراهيم باشا خليفة ليه. بس إبراهيم باشا يتوفى بعدها بست شهور قبل أبوه أصلا، واللي يورث الحكم بعد محمد علي يبقى حفيده عباس باشا. أما بالنسبة للدولة العثمانية فخلاص كانت جابت أخيرها من موضوع القادة المحليين ده. فاكرين قلنا أنهم اختاروا أنهم يعينوا على كل ولاية حاكم من أهلها أو أدرى بيها، بس الموضوع ده ما جاش من وراء العثمانيين غير وجع الدماغ، فقرروا من هنا ورايح ان هم هيعينوا والي عثماني على كل الولايات. ولا علي بك كبير يتحالف مع ظاهر العمر بقى، ولا وهابين وجعوا دماغنا، ولا محمد علي يشفط موارد مصر ويأسس بها جيش ينافسنا بيه، ولا الافلام دي كلها. ده لولا اوروبا اتدخلت وانقذت الدوله العثمانيه كان زمان محمد علي بيحكم من اسطنبول. العثمانيين بداوا يراجعوا نفسهم ولقوا ان هم محتاجين اصلاحات جذريه، اصلاحات شامله في نظام الحكم مش مجرد ترقيع. فقال لك نتعلم الاوروبيين بدل ما نعيد اختراع العجله من تاني. ودينا شفنا محمد علي لما قلد الاوروبيين عمل فينا ايه عشان يبدا العثمانيين فصل جديد من علاقتهم مع اوروبا. والمره دي اوروبا هتكون هي القدوه والمثل الاعلى اللي يحتذى به بالنسبه للدوله العثمانيه. قدوه بس في نفس الوقت مصدر تهديد خطير جدا، والعثمانيين هلقوا صعوبه شديده في ان هم يمشوا على الحبل عشان يوازنوا ما بين الاستفاده من الافكار والتكنولوجيا الاوروبيه من غير ما يكون ده على حساب ثقافتهم وقيمهم. للاسف ده بقى امر واقع، وتطور اوروبا اصبح واقع لا يمكن تجاهله بعد ما بقت اوروبا هي القوه العظمى في العالم في القرن ال19، والدوله العثمانيه بقت مجبره تلعب حسب قواعد اللعب اللي تفرضها اوروبا، وطبعا مصر هتكون ضمن اللاعبين. محمد علي كان فاكر انه هيقدر يلحق اوروبا لو جاب منهم التكنولوجيا والعلوم والافكار واسس مدارس وبعت بعثات وعمل جيش حديث، بس هل كان ده كفايه؟ في الحلقه الجايه هنشوف ازاي ولاد محمد علي واحفاده كملوا على نفس الطريق وحاولوا يخلوا مصر زي باريس. هنشوف ازاي الخديوي اسماعيل حول القاهره لمدينه اوروبيه وبنى قصور ومسارح وجناين وفتح قناه السويس في احتفال ملوكي حضرته امبراطوره فرنسا نفسها. بس كل ده كان له ثمن غالي قوي، لأن كل المشاريع دي وكل القروض اللي اتخذت عشان تمولها خلت مصر تغرق في الديون وخلت خزينتها تفلس، وفي النهاية تضطر تبيع أسهمها في قناة السويس للإنجليز. ودي كانت أول خطوة في طريق السيطرة الأجنبية على مصر. هنشوف إزاي الإصلاحات اللي كان قصدها تقوي البلد وتحميها من التدخل الأجنبي في الآخر فتحت الباب على البحري قدام السيطرة الأوروبية. مش هتصدقوا إن الراجل اللي هيحط أول طوبة للاحتلال البريطاني لمصر ما كانش ضابط في الجيش ولا دبلوماسي، ده كان موظف في وزارة المالية. من خلال البنوك والقروض والديون، السلاح الحقيقي اللي استخدمه الغرب عشان يحتل الشرق ما كانش المدافع، ده كان الفلوس. بس دي حكاية تانية، فنشوفكم على خير إن شاء الله.